السلام عليكم ورحمة الله. إخوتي الكرام، أكثر حجة نسمعها من المبررين للتنازلات هي صلح الحديبية، لذا أحببنا أن نستعرض هذا الصلح لنرى هل فيه حجة ودليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تنازل. سنجعل الرد على شكل نقاط من صلح الحديبية ذاته. أهم هذه النقاط أن المقرر المسبق لدى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصلح كان نصرة دين الله حتى لو تطلب الصدام، ولم يكن المقرر المسبق تحاشي الصدام والتوافق مع الآخرين ولو أدى إلى خذلان الشريعة، وأن ما وافق النبي عليه من مطالبات المشركين لم يكن فيه ترك لواجب ولا فعل لمحرم، وبعضه كان وحيا لا يقاس عليه، وأن قصة الحديبية هي في الحقيقة من أكبر الأدلة على التسليم المطلق لله وعلى هدم فقه المصالح غير المنضبط، وأن الأولى بالاستدلال في هذا المقام هو كتابة وثيقة المدينة المنورة والتي حصرت المرجعية في الشريعة. وأينما ذكرت في هذه الكلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو فعل، فمن رواية البخاري لصلح الحديبية. أولا إخواني، نلاحظ أن رسولنا صلى الله عليه وسلم وضع في ذهنه وفي ذهن أصحابه أنهم على استعداد للتضحية بأرواحهم في سبيل دين الله تعالى. هذه نقطة من المهم أن نستحضرها طوال استعراض صلح الحديبية. من الأدلة عليها أن بوديل بن ورقاء الخزاعي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بأن قريشا عزمت على صده عن المسجد وقتاله إن أبى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وانظر إلى روح العزة، قال: إن لم نجئ لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، كانوا قد ردوا خاسئين من غزوة الأحزاب، فإن شاءوا مادتهم مدة، يعني نوقف الحرب لمدة، ويخلوا بيني وبين الناس، أي حتى أتفرغ للدعوة، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، أي إن أغلب فلهم أن يسلموا بعد ذلك، وإلا فقد كفوا القتال، وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، أي حتى يقطع عنقي ولينفذن الله أمره. فانظر إلى روح القوة والعزة والاستعداد للتضحية منه عليه الصلاة والسلام، التي استوقد منها أصحابه شعلا وأصبحوا مستعدين لتقديم التضحية معه دون تردد. نقول للمستدلين بصلح الحديبية: يصح استدلالكم لو أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر باجتماع قريش ومن معها لحربه وصده قال لأصحابه بخوف: نخشى حربا أهلية، ستحدث فتنة ودماء، نريد الاستقرار، فتنهار معنويات المسلمين وتنزع هيبتهم ويتجرأ عليهم أعداؤهم، وحاش المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيا من تستدلون بالحديبية، ليتنا سمعنا منكم خلال السنتين الماضيتين لأدافعن عن الشريعة حتى تنفرد سالفتي، فوالله لاستأسد أتباعكم حينئذ وهابكم أعداؤكم واقتدى الناس بكم. ثانيا إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم كان على استعداد لخوض الصراع إن حصل اعتداء على فرد في الجماعة المؤمنة، فالذي لا يتنازل عن دماء أحد أصحابه كيف يتنازل عن شيء من دينه؟ يظهر هذا جليا عندما شاع أن قريشا قتلت مبعوث النبي لمحاورتها وهو عثمان ابن عفان رضي الله عنه، فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ بايع الصحابة على الموت في رواية البخاري، وفي رواية مسلم على ألا يفروا، والمحصلة واحدة، ثم تبين بعد ذلك أن عثمان لم يقتل. فكيف يستدلون بصلح الحديبية لتبرير أفعال من يرون المسلمين يقتلون وينحرون في التحرير، ومحمد محمود والعباسية، وفتاة مسلمة تسحل في التحرير، وشيخا يحاصر، وصلاة لا تقام في مسجد بالأسكندرية، وفي كل مرة يسكت هؤلاء ويدعون إلى التهدئة حرصا على ماذا؟ حرصا على الانتخابات. ألا أف للانتخابات الرئاسية، وأف للانتخابات البرلمانية، وأف للاستفتاء على الدستور، أف لهذه التلاهي التي من أجلها تخذلون المسلمين ثم تستدلون بصلح الحديبية. ثالثا إخواني، لم يضع النبي صلى الله عليه وسلم في حساباته أنه لا بد من التوافق مع الآخرين ولو على حساب الثوابت، وإنما جعل الأساس الذي يقبل عليه الاتفاق مع كفار قريش ما بينه في قوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله تعالى إلا أعطيتهم إياها. إذن إن كان تفاهم فعلى هذا الأساس تعظيم حرمات الله، وإلا فلا مرحبا بالتوافق، فكيف يستدل به على توافق على أساس جعل السيادة للشعب؟ رابعا إخواني، ما وافق النبي عليه من مطالبات المشركين لم يكن تركا لواجب ولا فعلا لمحرم. قالوا تنازل النبي صلى الله عليه وسلم إذ أمر علي رضي الله عنه أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل بن عمرو: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. أين التنازل إخواني؟ هل أوجب الله على نبيه ألا يقول إلا بسم الله الرحمن الرحيم حتى يقال أنه تنازل عن واجب شرعي؟ لو قال النبي عليه الصلاة والسلام باسمك اللهم، بسم الله، بسم العزيز الجبار، بسم السميع البصير، ألا يتأدى المعنى؟ كان يصح الاستدلال لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بصيغة باسم الأغلبية في الجزيرة العربية، أو باسم الله والعزة وحاشاه صلى الله عليه وسلم، فهل يستدل باسمك اللهم على تمرير دستور يقول تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب؟ ألا ساء ما يحكمون. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أملى: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب محمد بن عبد الله. فقال المستدلون: تنازل رسول الله في هذه. نقول إخواني: لم يصر النبي لأنه ليس واجبا عليه أن يكتب محمد رسول الله، وليس في إملائه محمد بن عبد الله اعتراف بأنه ليس رسول الله. لو قال: نعم سأكتب في الصلح أعترف أني لست رسول الله، لقلنا تنازل، لكن حاشاه عليه الصلاة والسلام. وقد نص النووي والخطابي والقاضي عياض وغيرهم على ما ذكرنا من أن قبوله عليه الصلاة والسلام لا يعني نفي اسم الرحمن الرحيم عن الله ولا النبوة عن نفسه عليه الصلاة والسلام. ثم أصر سهيل بن عمرو على ألا يعتمر المسلمون ذاك العام، وإنما العام المقبل، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول إخواني: هل أوجب الله على نبيه العمرة في هذه السنة بالذات حتى نقول أنه تنازل عن واجب شرعي في سبيل تحصيل مصلحة؟ لا والله. ثم إنهم اعتمروا السنة التالية في عزة لهم وغيظ وذلة للمشركين، فأين إخواني التنازل في هذا كله؟ وكيف يستدل به على تمرير دستور شركي وعلى غيره من التنازلات؟ خامسا إخواني: القبول بشرط رد المسلمين إلى الكافرين كان بوحي من الله تعالى. أملى سهيل بن عمرو شرطا أن من أتى من طرف المسلمين إلى قريش لم يكن على قريش إرجاعه إلى المسلمين، بينما من جاء من طرف قريش إلى المسلمين فعلى المسلمين أن يردوه لقريش. زادت رواية مسلم أن الصحابة قالوا: يا رسول الله أنكتب هذا؟ فقال: نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاء منهم إلينا فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. أي إن الذي يتركنا ويذهب إليهم منافق، فماذا نريد به في صفوفنا؟ أما من أتانا منهم مؤمنا ورددناه فسيجعل الله له فرجا ومخرجا، وهذا غيب لا يكون إلا بوحي كما سنبين. في أثناء كتابة الصلح ابتلي إيمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء ابن سهيل بن عمرو المفاوض واسمه أبو جندل، جاء في قيوده وقد هرب من مكة التي يعذبها فيه أبوه على إسلامه. فألقى أبو جندل بنفسه بين المسلمين، وأراد النبي أن يبقي أبا جندل، لكن سهيلا أصر على أخذه وأخذه بالفعل وفقا لشروط الصلح. هنا جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال فيما قاله للنبي صلى الله عليه وسلم: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ ماذا رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ركزوا جيدا يا إخوة. قال النبي: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. إني رسول الله أي إنما أفعل ذلك بوحيا، ولست أعصيه أي هذا أمر من الله ولا أستطيع أن أرفضه، فإن أصررت على إبقاء أبي جندل ونقد الصلح لكانت معصية. رد النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن فعله هذا خاص به، فلا يقاس عليه ولا يصلح أن يستدل به أحد. ويدل أيضا عليه قوله عليه الصلاة والسلام: ومن جاء منهم إلينا فسيجعل الله له فرجا ومخرجا، هذا غيب أطلعه الله عليه أنه سيجعل لهؤلاء فرجا ومخرجا. هل هذا فهم خاص إخواني؟ لا، بل قد نص عليه العلماء. قال ابن حزم رحمه الله في الإحكام الجزء الخامس: فأيقنا أن إخبار النبي بأن من جاءه من عند كفار قريش مسلما فسيجعل الله له فرجا ومخرجا وحي من عند الله صحيح لا داخلة فيه، فصحت العصمة بلا شك من مكروه الدنيا والآخرة لمن أتاه منهم حتى تتم نجاته من أيدي الكفار، أي أن الله عز وجل أوحى إلى نبيه أنه سيسلم هؤلاء من الأذى في دينهم ودنياهم إلى أن ينجوا من الكفار. قال ابن حزم: لا يستريب في ذلك مسلم يحقق النظر، وهذا أمر لا يعلمه أحد من الناس بعد النبي، ولا يحل لمسلم أن يشترط هذا الشرط ولا أن يفي به إذا شرطه، إذ ليس عنده من علم الغيب ما أوحى به الله تعالى إلى رسوله. انتهى كلامه، أي ليس لأحد بعد النبي أن يقبل برد المسلمين إلى الكافرين، إذ أنه لا يوحى إليه أن الله سيسلمهم من التعذيب والفتنة في الدين. وقال ابن العربي المالكي رحمه الله في أحكام القرآن الجزء الخامس أو الجزء الرابع، قال: فأما عقده صلى الله عليه وسلم على أن يرد من أسلم إليهم فلا يجوز لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جوزه الله لما علم في ذلك من الحكمة وقضى فيه من المصلحة، المصلحة التي قضى الله سبحانه أنها مصلحة، لا ما رآه الناس مصلحة على حساب الدين. قال: وقضى فيه من المصلحة، وأظهر فيه من بعد ذلك من حسن العاقبة وحميد الأثر في الإسلام ما حمل الكفار على الرضا بإسقاطه والشفاعة في حقه. الكفار أنفسهم ترجوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقط بند رد المسلمين إليهم، فبعد القصة الطويلة المعروفة من فرار أبي بصير وأبي جندل من مكة وتعرضهم لقوافل قريش، أرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم كما في البخاري أن يرسل إلى هؤلاء، فمن أتاه منهم فهو آمن، وفي رواية أبي الأسود عن عروة: فأرسلوا أبا سفيان بن حرب كبير قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ويتضرعون إليه أن يبعث إلى أبي جندل ومن معه، وقالوا: ومن خرج منا إليك فهو لك حلال غير حرج، كأنهم يقولون: أبق هؤلاء عندك بالله عليك، مباركين عليك، لكن كف أذاهم عنا. هم أنفسهم طلبوا إلغاء هذا البند. إذن إخواني، قبول النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصلح بما فيه من شرط رد المسلمين كان عن وحي، ومن الأدلة على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ولست أعصيه، وقوله: فسيجعل الله له فرجا ومخرجا، فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. ويدل عليه أيضا قول الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا، فعلم ما لم تعلموا، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فعلم ما لم تعلموا، قال المفسرون، أي أن الخير كان في الصلح وتأخير العمرة، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، أي صلح الحديبية، أمر من تدبير الله تعالى ووحيه لنبيه لعلمه سبحانه ما لم يعلمه النبي ولا المؤمنون. فعلم ما لم تعلموا، القبول برد أبي جندل وحي من الذي علم ما لم تعلموا، فليس لرسول الله أن يعصيه، ولست أعصيه. رابعا، يشهد لكون أمر الصلح وحيا أنه لم يكن محل استشارة من النبي لأصحابه، مع أنه كان يستشير أصحابه في أقل من هذا، ويقول: أشيروا علي أيها الناس، لكنه لم يستشر في هذا الشأن أصحابه، مع أنه لو استشارهم لكان وقع الصلح وبنوده أخف عليهم. ولم يناقش رسول الله اعتراض عمر، إذ لا استشارة ولا مشورة في وحي. سادسا إخواني، نقول لمن يستدلون بالحديبية: نحن ننكر عليكم التنازل عن الواجبات والقيام بالمحرمات، فتقولون: والنبي تنازل أيضا. هل تعنون بذلك أنه هو أيضا عليه الصلاة والسلام ترك واجبا أو فعل محرما نزولا على رأي الكفار وهو القائل: ولست أعصيه؟ سابعا إخواني، قصة الحديبية دليل لنا لا لمن يستدلون به على التنازلات. الحديبية من أكبر الأدلة على هدم فقه المصالح المشوه غير المنضبط الذي يعطل النصوص من أجل ما تراه الأهواء البشرية مصلحة. الحديبية من أدل الأدلة على التسليم المطلق لأمر الله عز وجل، وإن رأت الأهواء والعقول في التزامه مفسدة، واثقين بأن الله تعالى يجعل عاقبة طاعته خيرا. يدل على ذلك ما رواه البخاري عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه قال: اتهموا الرأي، فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد على رسول الله أمره لردت، والله ورسوله أعلم. اتهموا الرأي، أي لا تثقوا في عقولكم وتقديراتكم للمصالح والمفاسد، فلو أطعت عقلي لرددت على رسول الله أمره يوم أبي جندل، لكن بان لي أن الله ورسوله أعلم بمكامن المصلحة. ومثله قال عمر رضي الله عنه بشأن الحديبية أيضا: اتهموا الرأي على الدين. قال ابن كثير في هذا الأثر حسن أو إسناده جيد وهو أثر حسن. المصلحة الظاهرة إخواني كانت في الدفاع عن أبي جندل، المصلحة الظاهرة كانت في الدفاع عن أبي جندل، خاصة وأن المسلمين كانوا في قوة مستعدين للقتال حتى الموت، لكن الله أظهر بهذا الأمر أن ما ظنه المسلمون مفسدة من ترك أبي جندل كان عين المصلحة، إذ جعل ما اشترطته قريش لعزتها سببا في ذلها وإنهاكها حتى جثت على الركب، وجعل ما ظنه المسلمون سببا للذل سببا للعزة في الحقيقة. فقهاء التنازلات يعكسون القضية بشكل بشع، فيجعلون القصة دليلا على معصية الله ورسوله ومخالفة الوحي من أجل ما يرونه هم مصلحة، والله المستعان. ثامنا إخواني، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما فعله تقديرا للمصلحة لبين لأصحابه ذلك، ليؤسس لقاعدة جواز التنازل في أمر من أمور الدين من أجل تحصيل مصلحة أو درء مفسدة مقدرة بالعقول، فهذا مقام تعليم لقاعدة المصلحة لو صح زعمكم، لكنه مع ذلك لم يفعل. فعندما قال له عمر فعلام نعطي الدنية في ديننا، هل قال له النبي صلى الله عليه وسلم لتحصيل مصلحة أكبر؟ لا، بل قال ولست أعصيه، لست أعصيه، هذا أمر من الله عز وجل. ثم لاحظوا إخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبرر لأصحابه ترك أبي جندل تبريرا عقليا، ولا شرح لهم المصالح المترتبة على ذلك، بل كان عليهم أن يسلموا ويذعنوا، مع أن ترك أبي جندل كان مخالفا لما اعتادوه من إجارة لمن استجار بهم. أراد الله عز وجل أن يمتحن إيمانهم وتسليمهم وانقيادهم لأمره ولو خالف عقولهم وعاداتهم. لذلك ترى أن الله عز وجل أخر نزول سورة الفتح، هذه السورة التي بيّن الله تعالى فيها أن ما حصل من الصلح كان فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. كان من الممكن أن تنزل السورة في أثناء كتابة الصلح لتطيب خواطر المؤمنين، لتطيب خواطر المؤمنين، لكن الله عز وجل أخرها إلى ما بعد طاعتهم لأمر رسول الله وحلق الرأس ونحر الهدي وترك أبي جندل والمسير باتجاه مكة، ليحصل التسليم والانقياد أولا، ثم يأتي التطمين من الله تعالى أن ما حدث كان مصلحة، لا أن يبرر لهم أمر الله بالمصلحة حتى يقتنعوا بطاعته. ما أراده الله من الصحابة هو الإيمان، لا إشباع الرغبة بمعرفة موطن المصلحة من الأمر. قال عز وجل في شأن الحديبية: هو الذي أنزل السكينة، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. المطلوب هو الإيمان لا المناقشة العقلية. تاسعا إخواني، مما يدل على أن قصة الحديبية تعلمنا التسليم لا قياس المصالح بالعقل، أن الله عز وجل لم يمنع من المبايعة على القتال من أجل عثمان، لكن منعهم من القتال لأجل أبي جندل، فالأمر أولا وآخرا إلى الله عز وجل. عاشرا إخواني، أمر الله ظل هو المرجعية التشريعية للمسلمين قبل وأثناء وبعد كتابتهم لوثيقة الصلح مع المشركين. يدل على ذلك أن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فارة من مكة مهاجرة، شروط الصلح تقتضي ردها إلى الكفار، فجاء أخواها يطالبان النبي صلى الله عليه وسلم بردها، لكن الله عز وجل حينئذ بحقه المطلق في التشريع أنزل آيات يستثني بها من أسلم من النساء من شرط الإرجاع إلى الكفار، فقال تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فبطل بهذه الآية شرط من شروط الصلح المكتوبة في داخل الصلح نفسه، لم يبال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشرط لأن الله أبطله، ولا يسع النبي إلا طاعة ربه عز وجل، وإن لم يعجب المشركين فليلغوا الصلح كله إذن. قال ابن كثير: فنقض الله العهد بينه وبين المشركين في النساء خاصة، ومنعهن أن يرددن إلى المشركين. المستضعفون كأبي جندل كان لهم رخصة أن يستخفوا بإسلامهم ولا يعلنوه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن النساء لا يستطعن أن يستخفين بإسلامهن، إذ لو جاء زوجها الكافر يضاجعها لم تمتنع عنه، فنقض الله العهد في حق النساء خاصة. النقطة الحادية عشرة: كان أولى بكم أيها المستدلون أن تستدلوا بوثيقة المدينة التي واثق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة عند بداية تأسيس الدولة المدنية، وقد صحح الوثيقة بطولها مجموعة من الباحثين كالدكتور أكرم العمري والصلابي، فالوضع عند كتابة هذه الوثيقة كان أصعب من وضعكم اليوم، وكان في المدينة يهود وكفار لهم شوكة، وحول المدينة أعداء متربصون. هذه الوثيقة بمثابة الدستور وتستحق وقفة خاصة، تستحق منا وقفة خاصة حقيقة، لكن يكفي فيها النص القاطع الواضح، نص جاء في الوثيقة: وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجل، وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالمرجعية المطلقة للشريعة. وختاما نقول لفقهاء التنازلات بعد ذلك لمن يستدل بصلح الحديبية على تنازلاتهم: عيب عليكم، حرام عليكم، اتقوا الله، لا ينبغي ولا يقبل ولا يتحمل أن تبحثوا عن أعذار لتنازلاتكم في سيرة سيد ولد آدم أجمعين، قائد الغر المحجلين، رمز النبل والشجاعة والعزة والثبات، سيدي وسيدكم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ليس في السيرة ماء عكر لتصطادوا فيه، فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها صفاء ونقاء وطهر ووفاء. لعلكم تجدون في غير سيرة النبي بغيتكم، فالمتنازلون قبلكم كثر ومصائرهم معروفة، أما سيرة محمد صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله واحفظوها بعيدا عن استدلالاتكم على ما تفعلون. نسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إلى دينه ردا جميلا، والسلام عليكم ورحمة الله.